الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فتوقفنا في كتاب العلامة الداربي رحمة الله عليه في نقض على بشر المريسي عند قوله قلت وكذلك ما روى المسعودي قال رحمه الله وأعجب من ذلك قولك إنه يتقرب إليه يومئذ بالعمل الصالح لا بالدنو منه. أولم تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل إنما هو يوم جزاء للأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الدنيا، فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمين وأوجبه على داود؟ وهذا من التأويل الفاسد، وقد سبق أن قرأنا قوله وقال يحتمل أيضا أن يتقرب إليه بالعمل الصالح في قول مجاهد قال يقول داود يوم القيامة أذني فيقول له أذنه فيدنو حتى يمس ركبته. قال ويحتمل أيضا أن يتقرب إليه بالعمل الصالح، أي أنه لا على معنى أنه يتقرب ويدنو من ذاته سبحانه وتعالى، وإنما تأول دنو داود عليه الصلاة والسلام بربي عز وجل بتقربه إليه بالعمل الصالح. وهذا كما ذكر العلامة الداربي رحمة الله عليه من عجيب التهريفات، فإن التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في الدنيا، ولهذا قال وأعجب من ذلك قولك إنه يتقرب إليه يومئذ بالعمل الصالح لا بالدنو منه. أولم تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل إنما هو يوم جزاء للأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الدنيا، فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمين وأوجبه على داود؟ وهؤلاء القوم يتكلمون ولا يتدبرون ما يتكلمون به. قال قلت وكذلك ما روى المسعودي وعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي من المختلطين عن المنهال ابن عمر وهو صدوق عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود إن الرب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. قال فادعيت أن تفسير قولي هذا من القرب أنه يبدو لهم بظهور الدلالات وببذل الكرامات لأوليائه فيظهر بما فعل دلالاته وعلاماته لا هو نفسه، وذلك أن الجهمية لا يثبتون رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. لا يثبتون الرؤية ولا يثبتون القرب الحقيقي، فإنهم يرون أن الله عز وجل في كل مكان، ومنهم من يرى أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه على تلك العبارة المشهورة، فلا يثبتون قربا من الله عز وجل لأحد من الخلق، ولا يثبتون رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. فتأولوا هذا الحديث مع ما فيه من النزاع في ثبوته بهذا التأويل الذي هو من قبيل التحريف، وأن الله عز وجل يبدو لهم بظهور الدلالات وبذل الكرامات فيظهر الله عز وجل للمؤمنين على هذا المعنى الذي يزعمون. يشاهدون الكرامات من الله سبحانه وتعالى, وتقوم عليهم الدلالات الدالة عليه. أما هو سبحانه وتعالى فلا يدل من أحد عندهم ولا يراه أحد, وإنما تظهر لهم الدلالات الدالة على ألوهيته وعلى ربوبيته, دلالات يشاهدونها في الجنة وهي دالة على ألوهية الله وعلى ربوبيته, وعلامات أيضا تدل عليه سبحانه وتعالى. وأما هو فلا يدل من أحد ولا يدل منه أحد فيما يزعمون سبحانه وتعالى. وهكذا لا يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: فيقال لك أيها المعارض, بئس ما أثبت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وما أنزل في كتبه في الدنيا قبل مقامهم حتى يعرفوا بها في الآخرة, إذ ماتوا كفارا في دعواك جهالا بالله وبدلالاته. وهذا لازم هذا القول أو هذا التحريف, وأن الأولياء من الرسل ومن الشهداء ومن الصالحين كانوا لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا وماتوا على ذلك, أي أنهم كانوا كفارا لا يعرفون ربهم عز وجل, وفي الآخرة عرفوا ربهم بالدلالات والعلامات الدالة على أنه هو المستحق للعبادة وأنه هو الإله وأنه هو الرب. قال: فيقال لك أيها المعارض, بئس ما أثبت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وما أنزل في كتبه في الدنيا قبل ما مقامهم حتى يعرفوه بها في الآخرة, إذ ماتوا كفارا في دعواك جهالا بالله وبدلالاته. فإن كانوا كذلك في دعواك لم يكونوا إذن أولياء الله, إذ لم يموتوا على حقيقة معرفة الله تعالى ولا استحقوا الكرامات من الله, ولم يكونوا أهلا في دعواك أن يبدو لهم في كثيب من كافور, بل يحتجب عنهم إذ لم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه إلا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل, إذ كل كافر ومنافق يعرف يومئذ في الآخرة بدلالاته وعلاماته, فما فضل المؤمن عندك في هذا على الكافر. ثم فسرت قول عبد الله أنهم يكونون في القرب منهم على قدر تسارعهم إلى الجمعة أن ذلك يقرب إليه العمل الصالح, كما قال الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. ويلك أيها الحيران, إنما قال الله: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا في الدنيا بالأعمال الصالحة, لا في الآخرة يوم ترفع الأعمال عن العباد. لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إلى مثلها فصيح ولا أعجمي, ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله تعالى. يعني على هذه التعابير وعلى هذا التأويل لمدلولات الكلمات العربية الفصيحة, لو بقى هذا الرجل يفعل هذا ما تمر عليه سنين إلا وقد غير اللغة العربية وقلبها. قال: لقد تقلت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إلى مثلها فصيح ولا أعجمي, ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله تعالى. ثم قلت, وهذا كقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى: إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرر بذنوبه فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قلت: فتفسير كنفه نعمته وستره وعافيته. فأراد بهذا التحريف أن ينفي حقيقة الكنف وهي بمعنى ناحية الشيء وجانب الشيء، فإنه لا يثبت لله عز وجل صفة. فلما جاء إلى حديث ابن عمر الذي في الصحيحين في أن الله عز وجل يضع كنفه عليه أي على عبده، تأول الكنف بأمر مخلوق منفصل عن الله عز وجل، وأن المراد بذلك النعمة والستر والعافية، وكل هذا من تحريف دلالات النصوص عن ظاهرها. وكنف الشيء بمعنى ناحيته وجانبه ليس بأمر مستقل عن الشيء، لا يتأول بأمر مستقل وبأمر منفصل مخلوق من المخلوقات كما تأول هذا الجهمي. قال: قلت تفسير كنفه نعمته وستره وعافيته. قال: فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لجميعها منكر، وعلى من آمن بها معتاض. والحديث فيه معنى الستر بدلالة الالتزام، فإن الله عز وجل إذا وضع عليه كنفه ستره، لكن لا يتأول الكنف بمعنى الستر. ويدل أيضا على قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، فكون يضع عليه كنفه هذا يدل على قربه من ربه عز وجل، فالحديث يدل على قرب العبد من ربه، قرب المؤمن من ربه يوم القيامة، ويدل على أن الله عز وجل يسر عبده. كل هذا مما يستفاد من لازم الكلمة، لا أن الكلمة تفسر بلازمها. الكلمة وهي الكنف تبقى على ظاهرها وعلى حقيقتها، لكن لازم ذلك أن الله عز وجل يسر العبد، ولازم ذلك أن يكون العبد قريبا من ربه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا معنى القرب، قرب الله من عبده وقرب العبد من ربه، وفيه دنو الرب سبحانه وتعالى من عبده المؤمن. وكل هذه المعاني ينكرها الجهمية ويغتاظون منها ولا يثبتونها، والحديث يدل على جميعها. دخل بعد ذلك رحمه الله في باب الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه.